درسا في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. واليوم بحول الله وطوله نستعرض طرفا من الآداب التي ينبغي فعلها تجاه الوالدين. معلوم أن الله عز وجل علمنا وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن حق الأبوين عظيم وعظيم جدا، ولذلك نحن فرطنا في هذا الحق وفي هذه الآداب المنسية وهذه السنن المهجورة التي تركها كثير من أولادنا وأبنائنا وبناتنا في هذه السنون الخداعات. ولذلك أخواننا، نحن ننظر إلى ما نعيش فيه وما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، فنحاول قدر المستطاع أن نقرب جماهير المسلمين من ذلك، ومن ذلك بتعاليم الله عز وجل وتعاليم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. معروف أن الله عز وجل أوصانا في غير موضع من كتابه، وأوصانا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بالأب وبالأم، ونعلم أن لهما حقا عظيما جدا هو بعد حق الله سبحانه وتعالى. بعد أن أمرنا الله عز وجل بعبادته، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه، وهكذا هذه الأمور. ونهانا رب العالمين سبحانه وتعالى عن أن نتضجر أو نتسخط أو نعصي الوالدين ولو بمجرد التأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولذلك أحببت في هذا اللقاء أن نبرز ونبين ونظهر طرفا من هذه الآداب وهذه الحقوق للوالدين، ربما يعلمها كثير من الناس، وربما أيضا غفل عنها كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نحن يعني نأخذ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وقاعدة لنا، وهو يعني مصباح يضيء لنا في قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالذكرى، المؤمن هو الذي ينتفع بالأوامر وينتفع باجتناب النواهي. فإذا قال لك إنسان اتق الله عز وجل فلا يعني تحزن من هذا القول أو تغضب من هذا القول، وإنما عليك أن تزعن لهذا القول وأن ترضاه وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من المتقين. كذلك إذا دربت وذكرت بما ينبغي أن تفعله تجاه صاحب أو تجاه زوجة أو تجاه جار أو تجاه والد أو والدة، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن ذكرت بذلك، وعليك أن تلتزم. إذا عرفت فالزم حتى لا ينسحب الوقت من بين أيدينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الأمر، لأن الأمر مهم جدا، وأحببت أن أذكره حتى ولو في عجالة لأذكر به كما ذكرت أبنائنا وبناتنا، حتى يعلموا أن حق الوالدين عظيم وعظيم جدا جدا. وإذا كان هناك يعني ثمة تقصير من ولد أو من بنت أو من أحد أبنائنا، يعني فعليه أن يتراجع وأن يرجع. فالخطأ يستدرك بالصواب، الخطأ يستدرك بالصواب، والإنسان المسلم رجاع. يعني رجاع؟ يعني إذا أخطأ في باب ثم علم بخطئه فيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة، إذا أردت بابا للجنة فالزم قدم والديك. إذا أردت بابا إلى الجنة فالزم قدما والديك. وطبعا لا يخفى علينا أننا نحدث بعضا ممن مات يعني آباؤهم أو أمهاتهم، فلهم أيضا منافع في هذا الدرس، لهم منافع في هذا الدرس، لأن ربما كان الوالد ميتا أو كان حيا أو كانت الأم كذلك، فلا نغفل هذا الباب أيضا. فيعني أعيروني الانتباه حتى ننتفع جميعا إن شاء الله عز وجل بهذه الأداب المهمة، ولا بأس أبدا أن يقيدها أولادنا، يعني ممكن تقيد بعض هذه الأداب حتى لا تنساها، وإن كنت طالب علم أيضا لتنتفع بها ولتعلمها غيرك. نقول أن الأدب الأول مع الوالدين، الأدب الذي ينبغي فعله مع الوالدين، الأدب الأول الشكر للوالدين، الشكر للوالدين، كما قال رب العالمين: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك. أنشكر لي ولوالديك يعني أشكر لله عز وجل بالعبادة، شكر أنشكر لي ولوالدي يعني أشكر لله عز وجل بعبادته وبما ينبغي أن تفعله تجاه الله سبحانه وتعالى، والشكر للوالدين بالبر، شكر الوالدين يكون بالبر وبحسن الصحبة وحسن العشرة والتأدب مع الوالدين. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة أن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، رجل يماني، ابن عمر رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت، فحمل أمه، يعني هذا الرجل الذي يطوف بالبيت يطوف وحده، لا يحمل أمه على كتفه أو وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إني لها بعيرها المذلل، يعني أنا بمثابة البعير، بمثابة المركوب، هذا معنى الكلام، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إن أذعرت يعني إذا فزعت الركاب لم أذعر، يعني لم أترك أمي ولم أفزع حتى لا أشق عليها، يعني هو ينشد هذه الأبيات من الشعر: ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، ما حملت وأرضعتني أي لا أزعر يعني لا أشق عليها بسبب أنها حملتني، كأنه نوع من رد الجميل يعني. ومعروف يا جماعة أن الذي رزق النبل وسلامة الأصل هو الذي يحفظ الجميل، هو الذي يحفظ الجميل، فما بالك إذا كان هذا الجميل للوالد أو للوالدة، إذا كان هذا الجميل وهذا الفضل للولد للوالد أو للوالدة فحقهما عظيم كما ذكرت. فبيقول إيه؟ لم أذعر أي لم أفرغ حتى لا أشق عليها، ما حملت وأرضعتني أكثر أي لأنها تعبت في حملي وإرضاعي أكثر من ذلك، الله ربي أي خالقي ومعبودي، ذو الجلال أي ذو العظمة. ثم قال، طيب نقرأ بقى ما قاله مرة واحدة بعد أن عرفنا المعاني. ابن عمر رأى هذا الرجل يحمل أمه على ظهره ويطوف بها البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. ثم قال ابن عمر، أي قال لابن عمر: يا ابن عمر أتراني جزيتها، يعني لما وجد ابن عمر فيسأله يعني بهذا الفعل: أتراني جزيت أمي بهذا الذي فعلت أن حملها على ظهري وطاف بها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. بس أنا حابب أعلق تعليق بسيط، هذا الفعل من هذا الرجل فعل عظيم ويعني لا يفعله إلا أصحاب الهمم وأصحاب العزائم وهذا الكلام، لكن السؤال هنا بيقول له: أتراني وفيتها أو جزيتها؟ قال: ولا بزفرة، ولا بزفرة. أنا قرأت مرة أن ألام الولادة لا يعادلها إلا الحرق، لا يعادلها إلا الحرق والإنسان حي عافاكم الله سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان يوضع في النار ويحرق، فألام الولادة لا يعادلها ألم، لا يعادله ألم إلا آلام الحرق، إلا آلام الحرق. فتخيل أن يعني كيف كانت آلام الولادة، وكيف يعني عانت الأم حينما وضعت طفلها أو وضعتك وأنت طفل. ولذلك أخواننا مهما فعلنا فنحن لن نرد يعني جزءا ولو يسيرا مما يستحقه الأبوان. طيب، الأدب الثاني الذي ينبغي للوالدين: لين القول لهما والتأدب عند مخاطبتهما. لين القول للوالدين سواء للأب أو للأم، احنا في زمان يعني ساد فيه الاستهتار، يعني أصبحت مسألة الاحترام الكبير والوصية التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، هذه يعني إلا ما يعني ندر. فمسألة الإنسان يعلم أن بينه وبين أبويه مسافة ينبغي أن تراعى، ينبغي أن تراعى مسألة الهزار الزيادة، مسألة إن الإنسان يتكلم مع والديه بغير أدب وبغير احترام وبغير توقير، يا جماعة كل هذا مخالف للفطر السليمة، مخالف لما أمرنا به معاشر المسلمين. ولذلك احنا بنقول حتى لو الأم أرادت أن تصاحب أو تصادق أو تتقرب من ابنتها، وكذلك الأب إذا فعل ذلك في أراد أن يتقرب من أولاده أو كذا، بس مع كل هذا القرب وكل هذا الحب وكل هذا الدفء ينبغي أن يعلم الولد والبنت أن هناك مسافة بينه وبين أبويه. ليه؟ حتى ينشأ وهو يحترم أبويه ويراعي هذه المسافة في الاحترام، في الكلام، في التقدم، في السفر، في العطاء، في كل هذا ينبغي أن يعلم أن حق الوالدين كما ذكرت عظيما، حق الوالدين عظيم جدا بعد حق الله عز وجل. بل الأدب اللي بعد كده: لين القول لهما والتأدب عند مخاطبتهما. من أين هذا؟ كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. لم يذكر رب العالمين جملة ولم يذكر كلمة تقال، إنما مجرد التأفف، إنما مجرد التأفف. أخوانا هذا لا يصرح به، وهذا ممنوع في حق الوالدين. كما قال ابن عباس: لقد بالغ الله عز وجل ولو أن هناك كلمة أقل من هذه لقيلت، لكن هي ليست كلمة، إنما هو مجرد يعني تأفف، يتأفف بالنظر، يتأفف بالهمز، بالغمز، بوجهه. هذا لا ينبغي أبدا 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 أن يفعل مع الوالدين. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن طيصلة ابن مياس، قال طيصلة ابن مياس هذا كان مولا لعبد الله ابن عمر، قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: أتفرق النار؟ أتفرق النار يعني أنت تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ يسأله ابن عمر. قلت: إي والله، يعني نعم أريد أن أدخل الجنة، ما منا من أحد إلا ويفرق من النار ويريد أن يدخل الجنة. قال: أحي والدك؟ أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، والله لو ألنت لها الكلام، أي تكلمت معها بكلام لين سهل. يا جماعة الأب والأم مش دقة قديمة زي ما بيذكر، الأب والأم مش مرحلة يعني عفى عليها الزمن وما عادش لا يصلحون الآن إلى الحديث وإلى الكلام وإلى الحوار، أبدا يا جماعة أبدا. لابد أن أنت تفهم أن هذا الذي لا يعجبك الآن وهذه التي لا تعجبك الآن هي التي ربت وهي التي أرضعت وهي التي كبرت وهي التي أعطت من دمها ومن نفسها ومن حياتها ومن سعادتها ومن صحتها لك. فمش معقول أبدا أبدا أن يأتي وقت على الإنسان خلاص لا يعبأ بوالديه ولا برأيهما ولا بفكرهما ولا بتوجيهاتهما، بحجة أن العصر غير العصر والزمان غير الزمان والمراحل بقى مختلفة، وندخل في كلمات كده يعني جوفاء هي تحمل مباني مبنى الكلمة فحل خلاص. لكن ليس لها معنى، ليس لها معنى. فالأب هو الأب في كل مراحل الحياة، لابد أن يقدر وأن يحترم. فعبد الله بن عمر بيقول لصاحبه هذا، بيقول له: أتفرق النار؟ يعني تخاف من النار وتريد أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: حي والداك؟ قال: أمي حية. وذلك أنا قدمت بمقدمة قلت أن الأب والأم سواء كان يعني حيين أو أحدهما أو توفيا، فلك أيضا فعل تفعله في هذه الحالة. قال: حي والداك؟ قال: أمي حية، أو عندي أمي، أو عندي أمي. قال: فوالله. قال: فوالله ما لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ولذلك أنا قلت لحضرتك في المقدمة باب مفتوح إلى الجنة، باب مفتوح إلى الجنة، وأنت على قدميك، وأنت على قدميك، فاغتنم هذا الباب. يعني نذكر الأدب الثالث: ألا يسافر إلا بإذنهما، ألا يسافر إلا بإذنهما. طبعا كل هذه الآداب يعني معظمنا بيمر بها، يعني طبعا إيه منا من يعني يحد الكلام أو يتكلم بطريقة غير لائقة، منا من لا يستأذن والديه، منا من يتأفف ويتضجر ويتسخط والكلام ده، فكل هذا يعالج هذه الأمراض وهذا العقوق الذي نهينا عنه. الأدب الثالث: ألا يسافر إلا بإذنهما. في صحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد، أو فجاهد، ففيهما فجاهد. ومعنى هذا الكلام أن الأب والأم هما أولى بالرعاية، هما أولى بالرعاية، مع أنه أراد أن يسافر للجهاد، أراد أن يسافر للجهاد. فأنا أقول: إذا أردت سفرا، إذا أردت سفر أو أردت أن تسافرين في مسألة معينة، أولا لابد من إذن الوالد والوالدة أو الوالد أو الوالدة، ثم بعد ذلك يكون برضاهم، يعني يكون برضا الأب والأم أو برضا من هو موجود منهما. الأدب الرابع: عدم التعرض لسخطهما، عدم التعرض لسخطهما. يعني حاول قدر المستطاع ألا يغضب عليك أبوك، ولا تغضب عليك أمك، ولا تغضب عليك، ولا يغضب عليك أبوك، ولا يغضب، ولا تغضب عليك أمك. عدم التعرض لسخطهما أو لسخطهما. جاء حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله كان يقول: ثلاث دعوات، ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات. احذر، احذر الثالثة التي سأقولها الآن. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، يعني على ظالمه، يعني على ظالمه، حتى لو المظلوم تأخرت الإجابة في دعاء، إلا أن الله عز وجل لا يعني يمهل أبدا سبحانه وتعالى، لا يهمل أبدا سبحانه وتعالى. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، دعوة المظلوم، يعني دعوة المظلوم على ظالمه، يعني دعوة المظلوم على ظالمه. اثنين، دعوة المسافر، الإنسان إذا سافر في سفر مباح، سفر يطلب فيه رزقا حلالا، أو أن السفر ليس سفر معصية، فإن دعا استجاب الله عز وجل له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة يا جماعة في هذه الثلاث، قال: ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الولد، الوالد على ولده، أي إذا ظلمه ولو بعقوق، يعني إذا كنت ظالما أو عاقا فدعا عليك الأب أو دعت عليك الأم، احذر، احذر شد الحذر، والله لن تجد خيرا أبدا في الدنيا فضلا عن الآخرة، فضلا عن الآخرة. هذا هو الأدب الرابع الذي ينبغي أن يراعى. الأدب اللي بعد كده اللي هو الأدب الخامس خدمة الأبوين. خدمة الأبوين يا جماعة، احنا قلنا مهما فعلت، مهما أنفقت، مهما أطعت، لن تبلغ أبدا أبدا أن تجازي الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ذلك، أن الولد لا يستطيع أن يكافئ والديه أو والده أو أمه إلا إذا كان مملوكين فأعتقهما. يعني لو الأب كان عبدا مملوكا والابن في هذه الحالة أعتقه، ممكن يبقى إيه خلاص، غير كده ما تحاولش. غير كده الكفة دائما راجحة تجاه الأبوين، تجاه الأبوين. يبقى خدمة الأب وخدمة الأم لا سيما إما يبلغن عندك الكبر، لا سيما حينما يعني يكون الأب قد كبر أو الأم قد كبرت، في هذه الحالة بيبقى في أمس الحاجة إنك يعني تلين لهم الكلام وأنك تهتم بهم وأنك تنظر إلى حاجاتهم وأن تصبر نفسك وتعود نفسك لخدمة الأب وخدمة الأم. وانظر حينما كنت في موضعهما، يعني الواحد يبص كده أيام كان طفلا صغيرا وكان يعني يخدمان بكل حب وبكل ود يعني ليس هناك أنانية، وكان يعني كان يتمنيان للولد الراحة والهناء والسعادة وأن يكبر وكذا وكذا. فحينما تنقلب الأمور فيكون الأب أحوج ما يكون وتكون الأم أحوج ما يكون للخدمة. هذا الأدب فيه أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. معلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان إذا حزبهم أمر مهم، أمر يعني خطير أو كبير أو كذا، يعني يلجؤون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنا أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. أستشير النبي في ماذا؟ فقال هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها، فإن الجنة تحت رجليها. إذن عليك وأن تعلم أن خدمة الأب والأم واجبة وأن الجنة تحت قدم الأم وتحت قدم الأب. طيب الأدب الذي يلي ذلك الدعاء لهما بعد موتهما. الدعاء لهما بعد موتهما، وأنا ذكرت في مقدمة الحلقة قلت أن الأدب التي سنعرضها وأن سنتكلم عنها اليوم إذا كان الوالد والوالدة على قيد الحياة، طيب أو أحدهما. طيب أما إذا كان قد مات، يعني لو أن الأب ميت أو الأم، فأيضا له آداب ينتفع بها، وهذا أيضا من البر، وهذا أيضا من البر، وهذا الأدب الدعاء لهما بعد موتهما والاستغفار لهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن عليك أن تدعو لأبيك أو تدعو لأمك إذا كان ميتين. طيب الذي بعد ذلك أن تتصدق عنهما بعد موتهما. يبقى عندنا الدعاء لهما والاستغفار لهما بعد موتهما، ثم بعد ذلك أيضا أن تتصدق عليهما، من البر ومن الأدب أن تتصدق على والديك إذا مات. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة. وكان في الحقيقة موت الفجأة في الزمن الغابر أو الأزمنة الماضية لم يكن منتشرا إلا أنه أصبح كثيرا لأنه من علامات الساعة. وأنت ترى الآن وتلحظ هذا، يعني لا يحتاج إلى كبير عناء أن تلحظ أن موت الفجأة يعني أصبح كثيرا ويراه كل أحد من حوله هذا الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون بين ظهراني الساعة موت الفجأة، يعني يكون قرب قيام القيامة ظهور موت الفجأة. ف الرجل الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة. والسائل هو سعد، وسيدنا سعد بن عبادة، والسائل هو سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، أفأتصدق عنها؟ وأظنها لو تكلمت تصدقت. يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها أو أظنها، إذا تكلمت تصدقت. يعني هو بيقول له يا رسول الله إن أمي حينما ماتت فجأة لو كان عندها فسحة أنها تتكلم أو وقت أنها تتكلم لا يعني قالت أو أمرت بالصدقة أو تصدقت من مالها أو تصدقت من مالها. وهذا فيه رد على من يقول أن الصدقة لا تجوز، أن الصدقة لا تجوز إلا إذا فعلها الإنسان بنفسه ولنفسه. إذا لأن أنا سمعت هذا الكلام مؤخرا أن الرجل إذا مات أو الإنسان إذا مات يعني بصفة عامة لا يجوز لأحد أن يتصدق عنه بحجة أن كل إنسان مرهون بعمله هو، فإذا تصدق عنه أحد فلا يقبل ولا يجوز. وهذا رد عليه. كذلك الحديث الذي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر أو صدقة جارية، صدقة جارية. خلاص أخوانا، بعد موته أو علم ينتفع به وهكذا. كذلك في هذا الحديث أن سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها أو أظنها إذا تكلمت تصدقت، أفأتصدقوا عنها؟ يعني أتصدق أنا عن أمي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة، حتى يعني إذا أردت أن تستشهد أو أن تستدل فاستدل بهذا الكلام الذي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من كلام سيدنا سعد رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أو يصح أن أتصدق عن أمي بعدما ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الأدب الذي يلي ذلك أن يصل المسلم أقرباءهما وأصدقاءهما بعد موتهما، أن يصل. وهذا يا أخوانا أدب قلما يفطن إليه عبد، قلما يهتم به إنسان. إذا مات الأب أو ماتت الأم يعني بعد الوفاة مباشرة تجد يعني حرقة في القلب وحزن وألم وكذا، وذكر دائم للأبوين، وهذا حال الناس يعني بصفة عامة. وبعد فترة خلاص إذا ذكر بهما ذكرهما، وإن لم يذكر لا يذكرهم. طيب، وبعد فترة طويلة قد لا يذكر ولا يذكر، قد لا يذكر ولا يذكر. لكن الإنسان المحترم، الإنسان الذي يعرف لأهل الفضل فضلهم، عليه وأن يعلم أن النبل والوفاء ليس له وقت محدد، ليس له وقت معين وبينتهي. لا، الوفاء يا جماعة يكون حتى بعد الموت، يكون حتى بعد طول الزمان، بعد طول فرقة، بعد حتى إن جفاك إنسان وهكذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك حينما كان يكثر من ذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى غرت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أكثرت علينا من ذكر خديجة، عجوز يعني أهلكها الدهر حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، فقد صدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل منها الولد إذ حرمني من غيرها. ذلك يا جماعة من الوفاء والنبل أن تعلم أن من البر أن تكرم أقارب الأب أو أقارب الأم أو أصدقاء الأب أو أصدقاء أو صديقات الأم. وهذا نذكره حديثا على عجالة، روى مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر، أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل الركوب، إذا مل الركوب، يعني كان له حمار يستريح عليه، أي كان يصطحب حمارا أو يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير، كأنه كان يبادل يعني أو من باب التغيير حتى لا يعني يصيبه ملل. قال إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، يعني كان له حمار وله عمامة، فبين هو يوم، هو يوما على ذلك الحمار، على ذلك الحمار، إذ مر به أعرابي، إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ يقول للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب، وقال: اركب. بيسأل ابن عمر: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: بل. فأعطاه الحمار والعمامة وقال: أشدد بها رأسك. أعطاه ما يركبه ثم العمامة وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، لأنهم تعجبوا من هذا الصنيع، يعني كيف يعطي العمامة وكيف يعطي الحمار الذي يركب في، فأعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أن يصل من كان يحبهم أبوه أو يصل من كان تحبهم أمه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. وإن أباه كان صديقا لعمر، وإن أباه كان صديقا، يعني فعل هذا الفعل لأن أباه كان صديقا لوالده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. الأدب الأخير عدم مناداة الأب أو الأم باسميهما، مفيش حاجة اسمها يا عم الحاج، مفيش حاجة اسمها فلان بالاسم المجرد، لا يا جماعة، لابد كما ذكرت أن تراعى المسافات. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ يسأل أحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. يسأل هذا يقرأ يعني صلة القرابة، فقال له: أبي. فقال له رضي الله تعالى عنه: اسمع هذه الوصايا التي بها نختم درسنا اليوم إن شاء الله عز وجل لعلك تنتفع. قال: فقال: لا تسميه باسمه، يعني ما تقولش لأبوك باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذه يعني هذا طرف من الأداب التي يعني ينبغي للإنسان أن يعلمها حتى يتعامل مع والديه بما أمره الله سبحانه وتعالى، وحتى ينال رضا ربه سبحانه وتعالى. فكما ذكرت أن الأبوين باب مفتوح إلى الجنة، فعليك وأن تغتنم قبل أن يأتي يوم وقبل أن يأتي وقت تتمنى وجود الأب أو وجود الأم فلا تجدهما، وفي هذه الحالة تبكي حين لا ينفع البكاء وتندم حين لا ينفع الندم. للحديث صلة إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بحول الله وطوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. علمنا القرآن.